أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال كلامنا في موضوع إعجاز القرآن، ونتكلم عن الإعجاز اللغوي. وإعجازات القرآن كثيرة، فهنا نتكلم عن جزء من أنواع الإعجاز اللي هو الإعجاز اللغوي في القرآن، وأنه تحدى ربنا سبحانه تبارك وتعالى العرب وغيرهم بأن يأتوا مثل هذا القرآن، أو بعشر سور مثله مفتريات، أو سورة مثله، ولم يقدروا على ذلك ولم يجدوا لذلك سبيلا. لذلك لما تحداهم أعجزهم بالتحدي، فلم يقدروا على أن يقبلوا هذا التحدي ويردوا عليه، ولكنهم خضعوا وذلوا. منهم من تعنت وقاتل، ومنهم من ذل ودخل في دين الله سبحانه وعرف أنه الحق فاتبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا وجوها من وجوه البلاغة عند العرب وفي أشعارهم، وهنا حيكلمنا الباقلاني في فصل في كيفية الوقوف على إعجاز القرآن. يعني الذي يريد أن يعرف إعجاز القرآن من هذه الناحية، الناحية اللغوية، كيف يعرفها؟ أي مادة من المواد الإنسان حين يريد أن يعرفها لابد أن يتهيأ لها. حين تكلم عن الطب مثلا، لابد أن يدرس الطب ويعرف ما فيه ثم يتكلم عنه. عن الهندسة نفس الشيء. عن اللغة العربية لا يستقيم أن يتكلم الجاهل باللغة في اللغة، أو أن يقارن بين قصيدة وقصيدة، يقول هذه القصيدة فيها كذا من البلاغة، وهو لا يعرف ما معنى البلاغة أصلا. فالعلماء أتعبوا أنفسهم في تبيين ما هي البلاغة، ما هو أمر الفصاحة، ما هو أمر البديع، ما هو أمر كذا، في علوم، في علم البيان، في علم البلاغة، في علم النحو والصرف، في علم كذا، تكلموا عن اللغة. فالذي يدرس يعرف ما معنى إن هذا القرآن معجز، والذي لا يدرس ذلك لا يفهمها، فيحتاج إلى من يعلمه، فيرجع يصير مقلدا لغيره. فلان هذا لم يقدر مع معرفته ومع قدرته، يبقى أنا من باب أولى ألا أقدر على ذلك. ولذلك يقول لنا القاضي الباقلاني، بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية من العجم والترك وغيرهم أن يعرفوا إعجاز القرآن، يعني في اللغة، في أمر اللغة أنه معجز فيها، غير إعجاز في غيره الذي قد يعرفها حين تكلم عن بحر مسدور فيه نار، والصحابة لم يروا بحرا فيه نار، والآن في عصرنا يقول لا، في بحر فيه نار، في ينزل فيه، في مش عارف. يبقى هنا هذا البحر المسدور ربنا ذكره وموجود في المكان الفلاني، طب فين شافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تكلم عن الجدد البيض والحمر، وبعدين يبنى جبال في الصين لونها أحمر وجنبها أبيض وجنبها ألوان غاية الروعة، وفين راح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هذه الأشياء؟ فربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويري آياته للعباد في كل زمن، يجد لهم أشياء تزيدهم يقينا بهذا القرآن العظيم. فهنا ما زلنا بنتكلم في الإعجاز اللغوي. الإنسان العربي يعرف بالسليقة هذه اللغة، لذلك خضع وذل لكتاب الله سبحانه، قال هذا لا نقدر أن نأتي بمثله. الوليد بن المغيرة قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثبر، وإن أسفله لمغذق، وما هو بقول البشر، قال ذلك. فلما عيروه وقالوا أنت رايح تشحت من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده قلت هذا الكلام، وخاف من قومه فقام قلب، وبعدين ما أقدرش يقول شعر، لأن هو نفسه اللي اعترف أنه مررت هذا القرآن على أقراء الشعر اللي عند العرب، مش لا ده مش الشعر اللي عند العرب، طيب إيه تقول فيه؟ قال سحر، هذا سحر. يبقى هنا إما أن يقصد أنه يعني كلام غاية في الروعة، بحيث أنه زي السحر كده، هذا صادق، هذا صادق أنه كلام غاية في الروعة لا يقدر أن يأتي بمثله، ولكن كم من إنسان يقول على شيء هذا كالسحر، ولا يقصد أنه سحر، ولكن يقصد أنه وديع وعظيم وبليغ، أو أنه يقصد أنه سحر حقيقي، سحر يؤثر، يبقى على ذلك هذا كذب، وهو يعرف كذب نفسه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل السحرة يوم من الأيام، بل هو الذي نهى عن معاملتهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الذي يأتي ساحرا أو عرافا ويؤمن بما يقول به فهذا إنسان كافر. طيب بيقول لنا هؤلاء لن يعرفوا ذلك، الذين لا يعرفون العربية حتى يتعلموا العربية، فإذا عرفوا هذا بأن علموا أنهم قد تحدوا أن يأتوا بمثله وقرعوا على ترك الإتيان بمثله ولم يأتوا، تبينوا أنهم عاجزون. وإذا عجز أهل ذلك اللسان فهم عنه أعجز. إذا كان أهل الأعاجم يرون العرب عاجزين عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهم أعجز في ذلك منهم. قال وكذلك نقول إن من كان من أهل اللسان العربي إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغة وما يعدونه فصيحا بليغا بالغا بارعا من غيره، فهو كالأعجمي في أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بمثل ما بينا أنه يعرف به الفارسي الذي بدأنا به، يعني يتعلم أو يرجع لأهل اللغة العربية يعرفونه ذلك. طيب الذي وصل في اللغة العربية إلى أنه متين فيها، من كان قد تناهى في معرفة اللسان العربي ووقف على طرقها ومذاهبها فهو يعرف القدر الذي ينتهي إليه وسع المتكلم من الفصاحة، يعني اللي درس لغة عربية دراسة متينة في علم التصريف والنحو والبيان والبلاغة وغيرها من العلوم التي تختص باللغة يعرف أن كل إنسان له قدرة معينة في أن يقول من الشعر ما يقول، في أن يقول من النثر ما يقول، من الخطب كل إنسان له قدرة ما يقدر يتجاوز هذه القدرة التي هو عليها. قال ويعرف ما يخرج عن الوسع، يعني الشيء الذي لا يطاق الذي لا يقدر، ويتجاوز حدود القدرة، فليس يخفى عليه إعجاز القرآن كما يميز بين جنس الخطب ورسائل الشعر. الإنسان العربي الدارس اللغة العربية دراسة متينة وجيدة يقوم ينظر يعرف هذا شعر وزنه كذا وكذا، هذا نثر، هذه خطابة، هذه رسالة، يعرف يميز. لكن الذي لا يدرس لا يعرف التمييز بين هذه الأشياء. يقول لنا وكما يميز بين الشعر الجيد والرديء والفصيح والبديع والنادر والبارع والغريب، وهذا كما يميز أهل كل صنعة صنعته، أهل الصنعة أهل الصنعة أهل الطب يعرفوا يميزوا الطبيب الحاذق من غيره، أهل الجراحة كذلك، أهل البيع والشراء في أنواع شتى، ده بيبيع قماش ده بيبيع تمر، يعرف الجيد والرديء من هذه الأشياء. قال وإن كان يبقى مع معرفة هذا الشأن أمر آخر وربما اختلفوا فيه، لأن من أهل الصنعة من يختار الكلام المتين والقول الرصين، ومنهم من يختار الكلام الذي يروق ماءه وتروع بهجته ورواؤه ويسلس مأخذه ويسلم وجهه ومنفذه ويكون قريب المتناول غير عويص اللفظ ولا غامض المعنى، يعني لهم مشارب في ذلك أهل اللغة، ده يجيب الحاجة الصعبة الشديدة ولا يجيب الحاجة السهلة القريبة، كل واحد لو شيء هذا يؤخذ عليه وهذا يؤخذ عليه. قال وسنعمل إلى شيء من الشعر المجمع عليه فنبين وجه النقص فيه، وده جيد، إنك لن تعرف جمال الشيء إلا بأن تعرف غيره مما يقارن به، فيقوم يقول لك إنه الشعر فيه جمال، طيب هات لنا إيه الشعر، يقوم ينظر في الشعر كله على مدى العصور يقول أجمل ما يكون المعلقات التي كانت التي علقت في الكعبة، هذا اللي العرب أهل اللغة وأهل السليقة جمعوا ذلك ووضعوا معلقات سبعة نقوها، معلقات فلان وفلان، إيه أعلى هذه المعلقات؟ قالوا امرؤ القيس، فقدموا امرؤ القيس على غيره. طيب نجيب المعلقة بتاعت امرؤ القيس وننظر فيها، الغرض من البيان مش دراسة شعرية، ولكن الغرض من البيان كيف ينقدون، حين تنظر للناقد وهو ينقد تعرف أن هذا إنسان لا غيره من الناس، هذا إنسان عنده ملكة معينة بينظر بها، أنت يمكن يمر عليك الشيء لا ما الكلام حلو هو بيقول، لكن الذي يعرف اللغة وينقد في الكلام يقول لك ليه حط هذه الكلمة هنا، هذا حشو، هذه زيادة، هذا استطراد، هذه زيادة أوصاف ما لهاش معنى، هذا كذا هذا كذا، تقوم تأخذ بالك طيب نشوف القرآن هل في حاجة من ذلك، هؤلاء قالوا عن القرآن شيئا من ذلك، انظر لقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف تكررت في القرآن في مواضع، كل موضع من المواضع على هذه الدرجة العظيمة من البيان والبلاغة والفصاحة والبراعة لم يتكلم أحد يقول هذا يناقض هذا أو هذا فيه شيء وهذا فيه شيء، لا هذا أجمل من هذا، كل واحد مناسب، كل قصة منها مناسبة لموضعها في سورتها. فيقول لنا هنا نعمد إلى شيء من الشعر المجمل عليه فنبين وجه النقص فيه وندل على انحطاط رتبته ووقوع الخلل أو بواب الخلل فيه، حتى إذا تأمل ذلك وتأمل ما نذكره من تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته وعجيب ورعته انكشف له واتضح وثبت ما وصفناه لديه ووضح. طيب عشان نعرف حدود البلاغة ومواقع البيان هيقوم يقول لنا الأول نعرف إيه معنى البلاغة، كلمة البلاغة يعني إيه بلاغة. هنا عند العرب البلاغة لها معنى وقريب منها عند العجم أيضا، فبيقول لنا إن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ذكر إنه الفارسي سئل عن البلاغة، الفارسي عالم من علماء الفارسية اللي بيتكلم ويقول الشعر ويقول، فبيسألونه إيه البلاغة وترجموا لنا ذلك بالعربية. ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل والوصل، كيف تفصل جملة عن جملة، كيف تصل جملة بجملة، تعرف كيف تفصل وكيف توصل. اليوناني سئل عنها إيه البلاغة، قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام. طبعا هذا مترجم للعربية، واللي ترجمه واحد من أهل العربية لذلك بيذكر يعني أوزان الشيء، لكن عند العجمية بيقولها بلغتهم. تصحيح الأقسام، إذا ذكرت أقساما صح هذه الأقسام، واختر الكلام لكل قسم من هذه الأشياء، هذا هكذا تكون بليغة. الرومي سئل عنها فقال حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. حسن الاقتضاب عند البداهة، حين يتكلم كلاما بدهيا على البديهة كده، يتكلم الإنسان حالا يسأل عن شيء يقوم يحسن منه الاقتضاب، يتكلم بكلام قصير يعطي المعنى الإيجاز يعني عند البداهة. والغزارة يوم الإطالة، يعني يوم هيخطب خطبة ويأخذ منه وقت فيها يقوم عنده معلومات غزيرة يذكرها فيها. وسئل الهندي عنها فقال البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. وضوح الدلالة يعني تتكلم بالكلام الواضح الذي يبين مدلوله، وانتهاز الفرصة إن الشيء اللي بتقوله بتنقله أحسن الحاجات تضعها فيه، تنتهز الحاجة اللي تضعها في هذا الموضع. وإيه كمان قال وحسن الإشارة، حين تشير للشيء يحسن إشارتك إليه يعني في كلامك. وقال مرة التماس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض وشرد من اللفظ وتعزل. طيب دي البلاغة اللي بيذكرها أهل اللغات أو أهل الألسنة. زينة الكلام، إيه زينة الكلام؟ قالوا أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة واللهجة نقية. زينة الكلام، حين نتكلم بكلام له رونق وله زينة، إيه يدل عليه؟ يقول لك إن الشمائل تكون موزونة، يبقى الحاجات مع بعضها متوازنة مع بعضها، الألفاظ معدلة، لفظة طليق بلفظة، ما تجيبش حاجات مقعرة وحاجات تانية سهلة خالص ما تلقش مع هذه، يبقى يكون الألفاظ معدلة، واللهجة نقية، تنتقي الشيء الذي لا يصعب على السامعين منتقى. وألا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، إنسان ينظر لعبدة يكلمها، لابد أن يكلمها بكلام فيه شيء من الشدة أو فيه شيء من أنها أمة. طب حين يكلم السيد هل يكلم هذا بكلام هذه؟ أنا يقوم يعرف ده يتقال له إيه ودي يتقال له إيه، زي كان شاعر من الشعراء الفحول عنده أمة في البيت فبيقول لها شعر، يقول لها شعر اسمها ربابة، ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دادات وديك حسن الصوت. هذا الكلام اللي بتقوله ده انت بتكلم، هل هذه تفهم هذا؟ يبقى انا بكلمكم انتم بالكلام الشعر العالي لكن هذه لن تفهم الا مثل هذا، فبقول لها الشعر الا على قدها فيها. يبقى هنا يخاطب الناس بقدر ما مستوى هذا الذي يكلمهم. طيب يقول لنا برضه ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، يعني يعرف يتصرف، حين يكلم العالي يعرف يتصرف في الكلام، المتوسط الأدنى يعرف يتصرف. ولا يدقق المعاني كل التدقيق، لا يدقق في المعاني يؤمزها الذين يستمعون، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، ولا يصفيها كل التصفية، ولا يهذبها بغاية التهذيب، حيث يكون الشيء وسط فيستجيب أو الذي يسمع لا يمل من كلام. هذا زينة الكلام. طيب إيه البراعة في الكلام؟ الكلام يكون كلاما بارعة، يعني نتكلم عن البلاغة، إيجاز وحسن الكلام أو حسن الانتقاء، وضوح دلالة، حسن إشارة، حسن موقع، اقتضاب عند البداهة، التصحيح للأقسام، غير ذلك. تكلم عن البراعة، إيه البراعة يكون؟ قال الحذق بطريقة الكلام وتدويره. كيف تجود كلامك؟ كيف تتكلم؟ البارع في كيفية الكلام والسياق. قال وقد يوصف بذلك كل متقدم في قول أو صناعة. الفصاحة، قال عبروا عنها بأنها ما كان جزل اللفظ حسن المعنى، يعني ألفاظ قصيرة ولكنها حسنت المعنى. وقد قيل معناها الاقتدار على الإبانة عن المعاني الكامنة في النفوس على عبارات جلية ومعاني نقية بهية. هذا جميل، يعني إنسان فصيح يقدر على أن يبين ما في نفسه من المعاني بعبارات جلية واضحة ومعاني نقية لا تلتبس بغيرها بهية. قال والذي يصور عندك ما ضمنا تصويره ويحصل لديك معرفته إذا كنت في صنعة الأدب متوسطة وفي علم العربية متبينة أن تنظر أولا في القرآن. يعني يقول لك أنت عايز تعرف عظمة هذا القرآن، اقرأ من القرآن، اقرأ أحاديث للنبي صلى الله عليه، اقرأ خطبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ شعرا للعرب وخطبا للعرب وقارن وانظر. حين تنظر لكلام البشر هتلاقي كلام البشر متقارب، أفصح كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع له كلام، جمع له الكلم عليه الصلاة والسلام. هنا أفصح بني آدم عليه الصلاة والسلام حين يتكلم كلام عظيم، ولكن في النهاية كلام بشر، كلام بشر. فلم يتحدى الناس بكلامه، ما فيش تحدي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هاته زي، لا أيها هاته زي حيقول لا كلام بشر، لكن ما يتضمنه ما يقدروش يجيبه، لأن المعاني من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإعجاز في السنة النبوية، التشريع الذي يأتي من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، البيان لأشياء قد تكون أشياء مغيبة والإنسان لا يعرفها، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون كذا وسيكون كذا، فحرص يكون هذا إعجاز من ناحية المعاني. أما اللغة لا، مش إعجاز، الإعجاز جعله الله عز وجل في القرآن الذي تحدى به فقط. طيب يوم يقول لنا شوف مثلا خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الخطب العظيمة، وحين يتكلم أي إنسان في خطبة بيحاول ينتقي الألفاظ وأفضل ما يكون، بيكلم عرب عرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الذي يلقي الوحي عليه بذلك، فيتكلم صلى الله عليه وسلم لكن التعبير بتاعه هو صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله سبحانه. فيقول للناس أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم، في أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال ألا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون. ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه. ألا وإن أول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع. ألا وإن الله تعالى قضى أن أول ربا يوضع ربا عمي العباس لكم. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينكم. اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حق ألا يطئن فرشكم أحدا غيركم. فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإنما أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللت فروجهن بكلمة الله، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. ثم بسط يده فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أبلغ أو أوعى من سامع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه شيء، ولكن الحديث صح عند البخاري، من رواه البخاري ومسلم وأحمد باختصار وبطول، ولكن بأقل من هذا المذكور. لكن الغرض أن كل جملة من هذه الجمل الموجودة فيها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن كان اجتماعها كلها مع بعضها إسناد فيه شيء، إنما جاء يعني شواهد له يصير الحديث حسنا بشواهده. طيب، هنا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم وجيز. حين تشرح هذا الحديث خطبة الوداع عايز لك مجلد ضخم تشرح فيه، فهذا البلاغة، بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم الذي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في النهاية هذا كلام البشر، كلام البشر. يقول: أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وبعد كده يقول: ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كلام بليغ وعظيم ووجيز، ولكن في النهاية لم يتحدى الناس بأن يأتوا بمثله. فيقدر الإنسان أن يأتي بكلام مقارب لما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هو قد أوتي جوامع الكلم وأوتي الرسالة عليه الصلاة والسلام، فيخبرنا بأشياء لا يقدر غيره أن يأتي بها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، له خطب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، إن دعوتهم تكون من ورائه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت كما ذكر البقلاني هنا، ورواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الغرض أنه كلام فيه المعاني عظيمة كبيرة بألفاظ جزلة قصيرة، هذه البلاغة وهذه فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومع ذلك لم يتحدى الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التحدي بهذا القرآن العظيم. الذي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا كلام البشر. الذي يقرأ القرآن لا، هذا كلام أعظم بكثير مما يتكلم به أي من البشر. خطب كثيرة ذكرها الباقلاني في كتابه من شاء فليراجعها، وبعدين يذكر من ضمن ذلك عهد صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش عام الحديبية، وهذا رواه أبو داود من حديث المسور ابن مخرمة مروان ابن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. هذا ذكره الواقدي، الواقدي عالم من علماء السير، ولكن في الحديث ضعيف. ذكر النسخة وهو يتكلم في السير اللي هي علمهم، فقال: هذا ما صالح، وذكر الرواية التي عنده: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، يعني في صلح الحديبية. سهيل بن عمرو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل الصلح في الحديبية اللي كانت في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه الكفار من الاعتمار في هذا العام، فحصل بينهم شيء من الجدل والأخذ والعطاء والرد، وكاد أن يقع معركة بين الاثنين، وبعد ذلك حصل هذا الصلح. فجاء سهيل بن عمرو واصطلح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في هذا العام، وبعد ذلك يجي العام القادم. قالوا إيه فيها؟ هذا النسخة العهد بتاع الصلح ذكر فيه: اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وإنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، فإذا كان عاما قابلا خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، وأن معك سلاح الراكب والسيوف في القرب فلا تدخلها بغير هذا. هذه النسخة فيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من موافقتها عليها، وذلك هذا رسالة وهي كلام البشر، كلام البشر. اللي يقارن هذه ما في القرآن لا أعرف هذا فرق بين هذا وبين هذا. يقول بقلاني بعد ما ذكر لنا خطب كثيرة، قال: ولا أطول عليك وأقتصر على ما ألقيته إليك، فإن كان لك في الصنعة حظ، أو كان لك في هذا المعنى حس، أو كنت تضرب في الأدب بسهم، أو في العربية بقسط، وإن قل ذلك السهم أو نقص ذلك النصيب، فما أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين براعة القرآن وبين ما نسخناه لك من هذه الخطب. القرآن شيء وهذا كلام، كلام البشر. طيب، هنا عايز يرد على مين؟ من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الف هذا الكلام. طيب، ما هو كلامه صلى الله عليه وسلم الاحاديث، اقرا الاحاديث، اقرا مسند الامام احمد وفي 27,000 حديث، اقرا الاحاديث وانظر للقران شوف هل في حاجه هذه تشبه هذه في هذا. كلام رب العالمين وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من البشر عليه الصلاه والسلام. قال: فاذا اردت زياده في التبين وتقدما في التعرف، انظر الى خطب البلغاء من الصحابة رضي الله عليهم وممن بعدهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين يبايعه الناس على الخلاف، وهذا كلامه. قال رضي الله عنه: أما بعد، فإني وليت أمركم ولست بخيركم، ولكن نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا فعلمنا، واعلموا أن أكيس الكيس التقى، وأن أحمق الحمق الفجور، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. هذا كلام أبي بكر الصديق، كلام بليغ، كلام وجيز، وخطبه كانت هكذا قصيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى، وفيها المعاني البديعة، ولكن مع ذلك بجوار كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. كيف يقارن بكلام رب العالمين؟ مش ممكن أبو بكر يقول قارن كلامي. أبو بكر رجل المؤمن الذي يعرف كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع لكلام الكذابين يقول هذا كلام كذاب. إزاي أنتوا رحتوا لمسلمة الكذاب وسمعتوا منه؟ هذا والله كلام لا يخرج من إل، هذا كلام لا يخرج من إله أبدا، كلام بيقوله مسلمة هذا كلام كذب. وهذا الرجل الذي يعرف اللغة العربية، الذي يتكلم بهذا الكلام البين البديع العظيم، ويقول للناس، يحذر الناس من مسيلمة الكذاب. إزاي بعد ما طبعا ما رجعوا إلى الإسلام قال لهم قولوا لي حاجة مما كان يقوله، فقرأوا له أشياء من كذب مسيلمة، قال: سبحان الله، هذا كلام لا يخرج من إل، كيف، أين ذهبت عقولكم؟ ولعله يأتي هذا الكلام عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه، ذكر عهودا لعمر رضي الله عنه، كلام بليغ لعلي بن أبي طالب ولعبد الله بن مسعود، وخطبة لمعاوية بن أبي سفيان، أشياء كثيرة في غاية الجمال، ومع ذلك لا تقارن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أمال بقى مع هذا القرآن المعجز العظيم. لاحظ أن هؤلاء البلغاء العظام مسلمون أسلموا وخضعوا للقرآن وذلوا وعملوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا ذلك. بالإنسان حين يتكلم ويقول ممكن يأتي هؤلاء لو كانوا عرفوا ذلك كانوا قالوا إحنا نأتي، لا لا لا، لم يقولوا ذلك، ولكن أسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يذكر عن المتنبي، المتنبي المتنبي اسمه أحمد بن حسين بن حسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الكوفي المتنبي الشاعر. هذا الرجل كان آية في الحفظ، حفظه وآية في اللغة العربية، يعني وصل لدرجة يعني أخذته في نفسه عظمة وغرور، فادعى عند الأعراب، راح للأعراب وادعى عندهم أنه نبي، ادعى عنه وبدأ يقول لهم حاجات وهو ينزل عليه، وبعد ذلك أما انكشف أمره خاف ورجع تاني إلى دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما في قلبه. ولكن في وقت كفره هذا وقت إلحاده وفجوره كان دخل عليه رجل يقول بعض أصحابه فأنكر نظره في المصحف وجده ماسك المصحف هذا كافر وادعى النبوة ومع ذلك ماسك المصحف في إيده وعمال يقرأ فيه ويقول صاحبه بيقول له إيه اللي أنت بتعمله إيه هذا أنت بتدعي أنك نبي ما لكم. قال هذا المكي على فصاحته كان مفحما, يعني أنا مش عارف أقول حاجة زيه, كان مفحم, أنا بحاول أقلد بحاول أعمل هذا الكتاب اللي نزل على النبي المكي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب مفحم مش عارف أعمل شيء مما في هذا الشيء. قال البقلاني عنه إذا صحت هذه الحكاية عنه في إلحاده عرف بها أنه كان يعتقد أن الفصاحة في قول الشعر أمكن وأبلغ, يعني كلام ذكره قبل ذلك أن الفصاحة تكون في إيه أقوى, هل في النثر ولا في الرسائل ولا في الشعر, فهو يذهب إلى أن الفصاحة في الشعر أمكن وأعظم لأن الشعر مجاله ضيق واللي يعرف يجيد فيه بالتعبير يبقى هذا من أعظم ما يكون, ومع ذلك الشعراء ما عرفوش يقولوا إن هذا القرآن من الشعر ولا عرفوا أنه يأتوا بمثله. طيب ده المتنبي اللي ذكرناه لكم, وإيه كلام اللي هو حاول يضحك به على الأعراب, ذهب للأعراب وقرأ عليهم كلاما يقول لهم على أنه قرآن نزل عليه فيقول والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار امضي على سننك وقفوا أثر من كان قبلك من المرسلين وإن الله قامع زيغ من ألحد في الدين وضل عن السبيل. كلام بشر, كلام عادي جدا, وما أنه كان لما ذهب عند سيف الدولة يذكر له ذلك قلت أنت عامل نفسك نبي وتقول هذا الكلام, فهو طب اللي خلى سيف الدولة يا ربك بيقول في شعر مدح سيف الدولة فلذلك تركه, فلما يسألوا عن ذلك أنكر لا ما قلتش هذا شيء وهذا كلام. قال ابن خالوي الإمام النحوي يوما في مجلس سيف الدولة بيقول للمتنبي, طلع عليه بقى المتنبي إن كان قال لولا أنك جاهل, هذا المتنبي صحيح جاهل أنه لم يعرف ربه فادعى النبوة وكذب ثم بعد ذلك رجع, الله أعلم إن كان تاب ولا لم يتب, لكن الغرض أنه الاسم المتنبي طلع عليه بقى هذا الاسم. فابن خالوي النحوي يقول له أنت جاهل, أنت لولا أنك جاهل لما رضيت أن تدعى المتنبي, ليه؟ لأن متنبي معناه كذب, مش نبي, متنبي معناها كذب. فرد عليه وقال إني لم أرضى أن أدعى به, إني لا مش راضي بالدعوة بهذا الاسم. المتنبي كان عجيبا في الحفظ ولذلك يذكروا عنه, قالوا أنه كان أبوه سقاء بالكوفة يلقب بعبيدان, وكان يعني يتعاطى قول الشعر في صغره حتى طبع فيه للغاية وصار على ما هو. مرة من المرات يذكرون أو يقول أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي حدثني كتبي, بيع كتب يعني واحد بيع كتب, كان يجلس إليه المتنبي, متنبي وهو صغير كان يجلس عند بيع كتب يعمل إيه. قال الكتبي ما رأيت أحفظ من هذا الفتى, كان عندي اليوم وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي نحو 30 ورقة ليبيعه, كتاب 30 ورقة من كتب الأصمعي, معروف من هو الأصمعي في علم اللغة العربية, كلامه كلام لغوي وكلام صعب. قال فأخذ ينظر فيه هذا الفتى اللي هو المتنبي, هذا مسك الكتاب 30 ورقة قعد ينظر فيها طويلا, فقال له الرجل يا هذا أريد أن أبيع, ما تعطليش كتاب, عايز أبيع الكتاب, فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون بعد شهر, عايز تحفظ هذا الكتاب قدامك شهر على ما تحفظ هذا الكتاب. قال له ابن عبيدان اللي هو المتنبي فإن كنت قد حفظته فمالي عليك تديني إيه لو كنت حفظته, طبعا ما صدقش أنا في هذه الفترة اللي كنت حفظته مش ممكن يكون. قال أهولك أدهولك. قال فأخذت الدفتر من يده فأقبل يقرأ علي إلى آخره, حافظ الكتاب في جلسة, هو بتصفح الكتاب حفظ 30 صفحة في جلسة, ثم استلبه فوضعه في كمه وقام فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن, يعني رجعت في ثمن الكتاب فمنعناه منه وقلنا أنت الذي شرطت على نفسك, منعه والمتنبي أخذ الكتاب ومشى. آدي المتنبي اللي كان آية في الحفظ وكان في اللغة آية فيها, دفعه ذلك للغرور
وأن يدعي أنه نبي، وبعد ذلك عرف قدره وحقارته فرجع عن ذلك وبدأ أنه يشحت من الأمراء والخلفاء. ولذلك كان هو يذهب لسيف الدولة والغيره، وكان يحب كافور إخشيدي ويروح له في شارع عشان يديله فلوس. لذلك قوله له: أقل سلامي حب ما خف عنكم، وأسكت كيما لا يكون جوابه، وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب، وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب. هذا بيتكلم مش مع واحدة ست، ما قالش في هواك، في هواك يعني الإخشيدي، أنه بيحبه ويحبه ليه؟ عشان فلوسه، الفلوس اللي بيديها له، يدي له مال فيأخذ هذا المال. برضو من قوله فيه: أبعيني مفتقر إليك نظرتني، فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. أنزلت آمالي بغير الخالق، أرجع تاني أن أقول إيه الله سبحانه وتعالى، وأنا الغلطان أن أنا تعلقت بالناس ولم أتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب الرجل ده مات قتيلا، قتلوا ايه؟ طمع. في نبي يكون طماع عمال راح يشحت من الناس ويدعي؟ طبعا رجع عن كل هذا وقعد لعضو الدولة في شيراز ومدحه وداله 30,000 دينار، واخذ 30,000 دينار وخرج لمكان اخر يمضي للكوفة. وصل لمكان، هناك كان في ناس واقفين فرسان في المكان قطع طريق، فقطعوا عليه الطريق، وهو كان بطلا في الحرب، ما كانش إنسان ضعيفا أو كذا، فإنه بس وجدهم كثيرين، فأراد إنه هو يعني يهرب من هؤلاء. فإذا بالغلام اللي معاه يقول: أين قولك؟ أنت مش أنت اللي بتقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، فين كلامك اللي بتقول ده؟ قال: قتلتني قاتلك الله، وراح رجع تاني قاتل لغاية ما قتل. هذه بعض أشياء يعني ممن ادعى النبوة وقال كلاما شعرا رائقا فائقا بيشحت واستجد به من الناس. ذكر كلاما استسخفه الناس منه، فهو أنكره بعد ذلك لما ادعى أن هذا قرآن وأراد أن يضحك به على بعض الأعراب. طيب ده اللي كان رجلا متينا في اللغة. قبله مسيلمة الكذاب، قبله بكثير مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة ده يعني رجل عربي، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصلت به البجاحة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض بيننا وبينكم، أنتوا ظلمتونا، الأرض نصين بيننا وبينكم. فهذا المسيلمة يقول القاضي الباقلاني: فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن، فهو أخص من أن نشتغل به، وأسخف من أن نفكر فيه، وإنما نقلنا منه طرفا ليتعجب القارئ وليتبصر الناظر، فإنه على سخافته قد أضل، وعلى ركاكته قد أزل. المعنى إنه كلامه سخيف وركيك، ومع كده كثير من العرب اتبعوه ليه؟ لما يقول لهم أنا حنضع عنكم الصلاة، أنا نبي وأنا أعمل، وكان عندهم مازال نعرة الجاهلية عند بعض القبائل، فإذا بهم يقولون إن الكذاب اللي مننا أفضل من الصادق اللي من قريش، هذا كذاب وإحنا عارفينه بس مننا وحيدينا اللي إحنا عايزينه، ده الصادق من قريش مش حيدينا اللي إحنا عايزينه، ده حيدينا اللي ربنا يأمر به، فإحنا لا خلينا مع الكذاب بتاعنا هذا. طيب إيه اللي يقول القاضي البقلاني رحمه الله؟ وميدان الجهل واسع، يعني حنقول ايه ولا ايه من جهل هذا الانسان؟ ميدان الجهل واسع، ومن نظر فيما نقلناه عنه وفهم موضع جهله كان جديرا ان يحمد الله على ما رزقه من فهم واتاه من علم. قال: فما كان مما كان يزعم انه نزل عليه من السماء. ايه يقول؟ ما اسمع بقى الكلام الفارغ اللي يقول، وهو رجل عربي، رجل عربي، مع ذلك لما يجي يتكلم عايز يقلد القرآن يقوم يأتي بكلام بايخ، فيقول: والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم، ما انتهكت أسيد من محرم. قبيلة عايز يمدحها يعني، يقول لك أسيد دي ما عادش في محرم ولا غيره، دي أنتوا بتدعوا عليها وتزعمون في ذلك. والليل الأحد شوف التعبير السخيف اللي بيذكره، اللي ما من يقرأ هذا ويتلوه ويقول إن هذا قرآن، كلام سخيف يقوله. الليل الأضخم الأسود، يعني الأسود أرق من كلمة الأضخم اللي ذكرها هنا. والذئب الأدلم، ما لقيتش الذئب اللي تحلف به، ما فيش غير الذئب. طيب إيه الأدلم؟ الأسود برضو. والجذع الأزلم، الجزع الأزلم، عايز يعني يقول الدهر الجديد يعني. طيب، وقال أيضا والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. هو ما مشغوف بأسيل، عايز يقول إنها أسيد دي مظلومة. والليل الدامس والذئب الهامس، الذئب هو كثير بين الناس يعني، كثير عشان يسمعوا الهمس بتاعه، ما فيش هواء للذئب. والذئب الهامس ما طيب. وكان يقول والشاء وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه العجب المحض، وقد حرم المزق، فما لكم لا تجتمعون. ده الأقسام اللي بيذكرها. طيب شوف كلام فارغ ما يقوله هذا. ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. هذه القرآن بتاع مسيلمة، اللي يسمعه يضحك على كلامه السخيف. شوف كلام من كلامه برضو، يقول والمبديات زرعة، والحاصدات حصدة، والزاريات قمحة، والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، والساردات سردة، واللاقمات لقمة، إهالة وسمة. دخل في الأكل من أول ما يتعود لغاية ما ينتهي من. قال لقد فضلتم على أهل الوبر، يعني هو وقومه، وما سبقكم أهل المضر، ريفكم فامنعوه، والمعتر فأووه، والباغي فناوئوه. هذا مسيلمة الكذاب. سجاح، دخل النساء الأخرين في الحاجة وعايزة تدعي أنه هو سجاح، بس تابت عشان ما حدش، تابت وحسن إسلامها بعد ذلك. سجاح ادعت النبوة أيضا، ويعني تزودت بمسيلمة الكذاب. مسيلمة من بني حنيفة، وهذه المرأة من تميم، ويعني قومها برضو اجتمعوا حولها ودفعوا عنها، فاجتمعت بنو تميم كلها إليها لتنصرها. كانت هي تدعني بينزل عليها الوحي، وكانت تقول لهم مما نزل عليها، يا أيها المؤمنون المتقون، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يبغون. هذه سجاح كذابة طبعا فيما تقول. وكان لها مؤذن يؤذن، وبعدين جمعت جيشا بني تميم وراحوا لبني حنيفة عايزين يقتلوهم، علشان بقاش نبوة هنا ونبوة هنا، لا هي بس عايزة الأمر، فراحت تقاتلهم. كان معها قوم كثيرون جدا، كان قومها كثيرين، ومسيلمة الكذاب قومه أقل، فلذلك كان رجلا فيه دهاء. فعمل إيه؟ عمل حيلة، بعت لها رسالة وتعالي اقعدي معايا، ويعني نشوف مين فينا النبي، ومناظرة، نعمل مناظرة احنا وانت، اذا كان نزل عليك الوحي انا اتبعك، انا نزل علي انت تتبعين. قال هلمي نجتمع فنتدارس ما انزل الله علينا، فمن عرف الحق تبعه. يبقى هو مش عارف، هو النبي حيناظر عشان يعرف مين اللي معه الحق، انت مؤيد بالوحي، فين الوحي وفين جبريل اللي بينزل عليك؟ ما فيش. طيب قال وجاءت اليه، أمر بقبة من أدم، عمل إيه؟ عمل خيمة من جلد وملاها بالطيب، طيبها بحيث إنها تيجي، وبعدين إنه يحاول يغويها ويفتنها، وفعلا إن جاءت إليه، وبعد كده جلست، قالت هات ما أنزل عليك. فقال ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلة؟ أخرج منها نطفة تسعى بين صفاق وحشى، من بين ذكر وأنثى، وأموات وأحياء، ثم أموات وأحياء، وأحياء يعني، ثم إلى ربهم يكون المنتهى. هي سمعت الكلام الفارغ اللي هو بيقوله، بس ما هي بدل كلامها فارغ هي أخرى. قالت وماذا؟ بدل أن هو يغويها يجيب لها حاجة عن النساء علشان يتزوجها. قال ألم ترى أن الله خلقنا أفواجا وجعل النساء لنا أزواجا، وبعدين ذكر كلاما يعني قبيحا. فقالت فبأي شيء أمرك؟ أمرك ربك بإيه؟ قال ألا قومي إلى النكح، فقد هيئ لك المضجع، فإن شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخدع. بعدين ذكر كلاما قبيحا بعد ذلك فعجبها الكلام اللي بيقوله ولا نتجوز بعض. وفعلا حصل انه قالت له بس انا نبيه في قومي هيقولوا عليا ايه، اطلع اقول لهم الاول وانا هقول لهم ان انا امنت بك. وهي قالت انها امنت به. وبعدين هو قال لهم ان انا بخطبها منكم، قالوا له طيب هاتي لنا مهر ايه بقى لها للزاه. قال وضعت عنكم صلاه العصر، وضعت عنكم المهر انه ما يصلوش العصر. فالناس طبعا عارفين ان هم الاثنين كذابين. فقالوا فبنو تميم الى الان لزمان يعني اللي كانوا فيه لا يصلونها، ان وضع عنهم صلاه العصر، ويقولون هذا حق لنا ومهر كريمه منا لا نرده. وقال شاعر من بني تميم يذكر امر سجاح في كلمه اللي عرفناها كذابه وتجوزها كذاب، قال اضحت نبيتنا انثى نطيف بها واصبحت انبياء الله ذكرانا. لان النبيه بتاعتنا واحده ست والانبياء اللي عند كل الناس يعني احنا غلابه في هذا الشيء، طلعت مننا واحده امراه ومن الناس ذكران. الزبرقان ابن بدر سمع الاحنف ابن قيس يوما يذكر مسيلمه ومات له ساعة ما كان مسيلمة يعني مازال يعني حيا وقويا ومعه ناس ويدعي النبوة ودول موجودين معه. فمسيلمة عارفين انه كذاب بس يخافوا منه ان يعبروا قدامه مع جيش، فلذلك الزبرقان ابن بدر يسمع والاحنف يقول هذا كذاب مسيلمة. قال الاحنف والله ما رأيت احمق من هذا النبي قط، شفتش واحد احمق منه. فقال الزبرقان والله لأخبرن بذلك مسيلمة، تقول كده عن النبي بتاعنا هنخبره. قال إذا والله أحلف أنك كذبت فيصدقني وكذبك. اللعب بالدين ده مش دين أصلا، عشان فهنا ده لو كان هذا يعلم أن هذا نبي يعلم ما يكون والله يخبره أن هذا بيحلف كذب، ولكن ده لأن هحلف له أن أنت بتكذبه هيصدقني وكذبك. فأمسك الزبرقان وعلم أنه صدق، أنه فعلا ما هو ده مش نبي أصلا، هينزل الوحي منين ولا هيحلف روحي صدق، ما فيش لزوم أن أنا أروح أقول له هذا الشيء. طيب وحدث الحسن البصري بهذا بالقصة بتاعت الأحنف والزبرقان بن بدر، فقال أمن والله أبو بحر، والله أمن والله أبو بحر من نزول الوحي، أن هذا عارف أنه كذاب. فهنا الحسن يصدق الأحنف أبو بحر أحنف ابن قيس بعد ذلك أسلم وكان يعني له أمر جميل. فالغرض أنه أمن والله أبو بحر من نزول الوحي، معنى الكلام أن أبو بحر هذا الأحنف أمن من نزول الوحي، يعني عارف أنه لو حلف له كذب قدامه التاني حيعرف من أنه صدق ولا كذب، ما هذا لا يعلم إلا بالوحي وهذا لن يعرف. فأسلمت سجاح أسلمت وقتل مسيلمة الكذاب بعد ذلك. من خرافات مسيلمة كذا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن الأرض بيننا وبين قريش النصفين ولكن قريشا قوم يظلمون. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوفوا الكلام اللي عليه نور، إن الأرض لله، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بآية من الكتاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كلام الله الذي عليه النور العظيم. انظر لكلام مسيلمة لما يقول إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين، إنها بيقسم الأرض نصفين ولكن قريشا قوم يظلمون. طيب يقول توارد من تنبأ فقتل، من تنبأ فده من كلام القاضي الباقلاني. يقول تنبأ رجل في زمن ابن هبيرة فصلب، خدوه صلبوه حطوه على عمود يعني، فمر به واحد اسمه خلف ابن خليفة فقال له يستهزئ بهذا المتنبي اللي مصلوب، قال أما أنزل عليك القرآن تزعم أنك نبي وانت على العود كده مصلوب، ما فيش قرآن نزل عليك وانت كده؟ فقال نعم. نزل عليك ايه؟ فقال إنا أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر إن عدوك هو الفاجر. فقال له خلف بن خليفة إنا أعطيناك العمود فصلي لربك على العود وأنا كفيلك لا تعود. المقصد ولما ذكر كلامه طبعا هو الكلام بكلام اللي انت بتقوله انا بجيب لك زيه حالا اهو فين الوحي اللي نزل عليك غيرها كثير بمثل هذا الشيء. رجل اخر تنبأ فصلب فلما صلب قال انا مالي والنبوة ليس لي بالناس قوة تركوا بطني وظهري فيهما 20 قوة لعله دعا النبوة فرجع في كلامه فقال أنا مالي والنبوة. طيب يعني ذكر كلام، يا ريت تقرأ هذا الكلام اللي ذكره، وطبعا كل الكلام المذكور الكثير اللي فيه إغرابات وأشعار ما فيش في ده مش للامتحان ولكن لبيان إعجاز القرآن، والتقارن بين كلام البشر بعضهم مع بعض تعرف أن البشر فيه من هو أقوى بعضهم من بعض، ولكن حين تنزل القرآن تجد لا مستحيل يصل إلى أحد إلى مثل ذلك. ولذلك يقول رحمه الله نظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص وقبيل عن النظير متخلص، فإن شئت أن تعرف عظم شأنه فتأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القيس في أجود أشعاره، القصيدة اللي تعلقت على الكعبة، قصيدة أجمل الأشعار وأجود الأشعار، واللي جاي بعده حاولوا أن يقلدوا علشان يبقى لهم نصيب في مثل ذلك. طيب هيقول لنا إيه فيها؟ مش هنذكر قصيرة كلها لأنه هو حيبتدي يفصص بعضا منها، لكن ناخد أولها كده إيه القصيدة. قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند راس من دارس من معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب مأسلي إلى آخر ما ذكره من القصيدة طويلة. هنا يقول لنا بقى القاضي الباقلاني في هذا الكلام الذي يذكره الذين يتعصبون له لامرئ القيس ويدعون محاسن الشعر ويقولون هذا من البديع، يعني هذا من أجمل ما يكون، ليه؟ قالوا إنه جمع حاجات كثيرة جدا، وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر العهد والمنزل والحبيب وتوجع واستوجع كله في بيت واحد، ده جاب معاني كثيرة جدا في ذلك. قال وإنما بينا هذا لئلا يقع لك ذهابنا على مواضع المحاسن، لئلا يقع ذهابنا على مواقع المحاسن، يعني ان انت تفتكر احنا مش عارفين قالوا ايه. لا، وطبعا هذا رجل انت بتقرا اللغه بتاعته تستشعر انه رجل متين في اللغه العربيه، حين يتكلم متين في البلاغه في البيان هو يتكلم عن ذلك، فبيقول لنا هنا انا مش غافل عما قاله اهل البيان، قالوا كذا وكذا، تعالوا نشوفوها بيت بيت في هذه القصيده. قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. تأمل وانظر أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعرة ولا تقدم به صانعة، يعني عايزوا اللي جابوا في البيتين ما جاب شيء جديد، يعني ما فيش ما سبقوا الشعراء في الكلام في ذلك. قال وفي لفظه ومعناه خلل، كيف ينقد النقاد؟ هذا ينقد قال لك بيت بيت، هذا ناقد النقاد، هو لوحده ناقد، نقاد كثير من المسلمين بس لا ومن غير المسلمين في نقاد كثيرون، حين نظروا إلى الشعر ونقدوه ونظروا للقرآن هل قدروا أن يقولوا شيئا؟ ما قدروا أن يأتوا بشيء. لذلك يقول لنا هنا في لفظه ومعناه خلل، فأول ذلك أنه استوقف من يبكي لذكر الحبيب، استوقف قفا نبكي وقفوا نبكي، قال وذكراه لا تقتضي بكاء الخلي، يعني بتبكي مين؟ إنسان قل هذا شجي وهذا خلي، شجي إنه عنده شدا في حلقه من شدة الحزن على حاجة هو يعرفها، الخالي اللي ما يعرفش الحاجة دي أصلا هيبكي ليه معك هذا الليلة؟ كيف أنا أبكي؟ فأنت بتوقف خليا تقول له ابكي معايا، قال هذا خلل فيها، لا تقتضي بكاء الخلي. اللي أنت بتقوله بصوا على الأرض دي والأرض الرسمة المولودة والدارسة، قال وإنما يصح طلب الإسعاد، الإسعاد يعني الصوت والنوح، يعني تجيب حد يصوت معك وينوح معك على في مثل هذا، على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في شدة برحائه. إن الإنسان اللي حييدي علشان يبكي يكون يعرفه إن هذا الإنسان كان صديقا لي، كان حبيبا لي، فأنا أبكي معك على هذا الإنسان اللي توفي، لكن أبكي على واحد ما أعرفوش أصلا أعرف منين. فأما أن يبكي على حبيب صديقه وعشيق رفيقه فأمر محال، أنا ما دي من فلان بيعشق فلانة وماتت فلانة، فأنا أبكي ليه على بكاء هذا الإنسان؟ قال فإن كان المطلوب وقوفه إن كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضا عاشقا صح الكلام من وجه وفسد من معنى آخر. يعني إذا كان هذا عاشق آخر بتجيب عاشق تاني لهذه اللي كنت بتعشقها عشان يبكي معك فيها، يبقى أنت ما عندكش غيرة بقى. فهنا جابها له من الوجهين، إن الخلي حيبكي ليه كلام بعيد، طيب الشادي اللي زيك يبقى انت كده بتجيب عاشق اخر غيرك كان بيعشقها، يبقى انت ما عندكش غيره على من كنت تحبه وتعشقه. قال ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواضع: الدخول، حومل، توضح، المقراء، سقط اللواء. وهنعمل احنا بالاسماء دي كلها اسماء اماكن. قال هذا لا يفيدنا شيئا، قد كان يكفيه أن يذكر موضعا واحدا أو يذكر في التعريف بعض هذا، وهذا التطويل إذا لم يفد كان ضربا من العي. هنا بنذكر كلامهم لبيان كيف ينقلون، يقف على الكلمة ويقف على الكلمات وعلى الجملة والشيء، فين المعنى اللي هنا؟ إذا كنت تقصد كذا فكلامك خطأ في كذا، إذا كان، وهذا من أعلى ما يكون من الكلام. ثم قوله لم يعفو رسمها، لم يعفو رسمها، ذكر الأصمعي من محاسنه أنه باق فنحن نحزن على مشاهدته فلو عفا لاسترحنا. هنا برضو حاجة تؤخذ عليه، إن هذا الرسم، الرسم قال هذا شاخص وهذا رسم، شاخص الحاجة البنى العالي، الرسم الأثار الموجودة على الأرض، هذا الرسوم، رسوم الديار، يبقى الحوائط بعد ما تهدم اللي فوق بقت الحوائط المحيطة بالمكان ليدل على هذا المكان. لم يعفو رسمها، يبقى الرسم مازال باقي. طيب فبيقول الأصمعين هذا من محاسن أنه باقي، الرسم باقي، فنحن نحزن على مشاهدته فلو عفا لاسترحنا. لو عفا لاسترحنا، يقوم يقف له هنا يقول لك أنه لو عفا لاسترحنا، هذا يعاب عليه. لو عفا، في حد بيقول عايز استريح من حبيبي، أنه ما يروح بقى تغور هذه الرسوم علشان ننسى هذا الحبيب، لا يقول إنسان ذلك. فهنا يؤخذ حتى لو ذكر الأصمعي إن من المحاسن أنه ذكر ذلك، إن رسوم نبكي على هذه الرسوم، طيب لو عفت الرسوم ده كنا استرحنا من هذا البكاء. هيقول لنا بعد شوية وإن شفائي عبرة مهراقة، يجوز أن مهراقة ومهراقة، وأهل اللغة يختلفون في الفرق بين الاثنين من أهراق وأراق وأهرق، تيجي منهم، لكن الغرض شفاء في إيه؟ في عبرة، يعني ينزل حب الدموع حيصح. طيب هنا في عبرة، هل هو ده الحب يعني الشديد أنك حتبكي شوية وبعدين خلاص يروح، ولا أن الإنسان يظل متعلق بهذا الحبيب على طول؟ ده اللي بيقولوه. فهل عند رسم دارس من معولي؟ هنا بيقولك كذب نفسه ده ولا إيه؟ في الأول بيت الأولاني بيقول لنا إنه بسقط اللواء قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذا رسم دارس. وبعد كده بيقول لنا لم يعفوها القدم، أو حيقولها فهل عند رسم دارس من معولي، هو موجود ولا مشى؟ لم يعفو رسمها، يبقى موجود. عند رسم دارس من معولي، رسم دارس يبقى مش مولود، يقول لك الراجع كذب نفسه ولا ايه؟ فقالوا فقوله لم يعفو رسمها مع قوله فهل عند رسم دارس من معولي، قال ابو عبيده رجع فاكذب نفسه، يعني الديار مولوده، ما الجدران موجوده وبعد كده ان هي لا درست، طيب إذا درست بتبكي ليه بقى؟ ما إذا درست تبقى استرحت أنت حين درست. طيب وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتحملي وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي. قال ليس في البيتين معنى بديع ولا لفظ حسن كالأولين. البيت الأول متعلق بقوله قفا نبكي، فكأنه قال قفا وقوف صحبي بها على علي مطيهم، يعني أوقف صحبي علي مطيهم، فقفا أنتم أيضا كما أوقف صحبي علي مطيهم، أو حال وقوف صحبي علي مطيهم. وقوله بها وقوفا بها متأخر في المعنى، يعني مكانها مش هنا، مكانها أن تكون لأن جار ومجرور يكون متأخرا، ولكن متقدم في اللفظ، ففي ذلك تكلف وخروج عن حد الاعتداد في الكلام. والبيت مختل من جهة أنه جعل الدمع في اعتقاده شافيا كافيا. طيب إذا كان حيبكي حب الدمع وخلاص حيشفي، محتاج للبكي غيرك على هذا الشيء، فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وتحمل ومعول عند الرسوم أو معول عند الرسوم. ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدل على أن الدمع لا يشفيه، يعني انه مهما دمع على الحبيب ان الذكرى باقيه لان الحبيب موجود في القلب، مش ان هو مجرد ما مات وحب الدموع عليه وراح. طيب بعد كده بيقول كدأبك من ام الحويرث قبلها وجارتها ام الرباب بمأسلي اذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا داءت بري القرنفل. هذا كلام حلو، شعر حلو، بس بيقول لك انت لا تشك ان البيت الاول قليل الفائده، ليس له مع ذلك البهجة، فقد يكون الكلام مصنوع اللفظ وإن كان منزوع المعنى، يعني الوزن بتاعه جميل لكن المعنى إيه؟ يعني كدأبك، أنا ما أعرفش أم الحويرث دي اللي أنت بتتكلم عليه، كدأبك من أم الحويرث قبله إيه وذكره، وجارتها أم الرباب بمأسلي. هذه والجارة بتاعتها مالهم؟ إذا قامت تضوع المسك منهما، يعني أن دول الاثنين ريحتهم حلو، ريحتهم طيبة، لما بيقوم الاثنين بتشم ريحة الطيب. نسيم الصبا داءت بري القرنفلي، يقول لنا هنا ري القرنفلي ريح طيبة بتاعت قرنفل. قال لو أراد أن يجود، لو حب أن يجود كلامه، أفاد أن بهما طيبا على كل حال، مش إذا قامت بس، قامت وأعدت ونامت في كل حال فيهم طيب، لكن إذا قامت بس يبقى بس وقت القيام فيهم ريح، غير ذلك ما فيش ريح طيبة فيها، يبقى هنا ما يؤخذ عليه في ذلك. طيب يقول نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، وقوله نسيم الصبا في تقدير المنقطع عن مصراع الأول لم يصله به وصل مثله، كأنه قطع ده عن الأولاني، ما كانش فيه صلة تصل بين الاثنين، فجاء كأنه غريب عنها. قوله ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة دلدولي. طيب ففاضت دموع العين، قوله ذلك مني، أمال هتكون من مين؟ ما هي منك، هذه استعانة ضعيفة، يقولوا ان دي كان المفروض ما تذكرش هذه، ولكن تضعفت في هذه المنطقة فرحت حاطط حاجة حشيت بها هذا الكلام، حشو غير مليح ولا بديه، ما هو اللي حيكون دموع العين يعني من صحابك، ما ضروري انه منك دموع العين. قال فقوله هنا هذا حشو ما كانش لها لزوم. طيب قال حتى مني صبابة على النحر، فاضت الدموع على النحر حتى بل دمعي محملي، المحمل اللي هو قاعد عليه. طيب ما هو الدمع إذا أنت قلت إن نزل على المحمل على طول، خلاص هنعرف أنه مر على وشك وعلى صدرك وعلى ليه التطويل بذكر الصدر قال حتى بل دمعي محملي. قال هذا يعني شيء إطالة في الكلام، وهذا يعتبرونه إفراط. قال قد أفرط في إفاضة الدمع تفريط منه وتقصير، ولو كان أبدع لكان يقول حتى بل دمعي مغانيهم وعراسهم، ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية، يعني إن جاب هذا الشيء يعني ليقيم به الوزن والقافية. قال لكن لو كان عايز يعني يبالغ ويدي مرة كان بل عرصات القوم بل القوم كلهم أو بل مغاني القوم نحو ذلك. يقول: وأنت تجد في شعر الخبزرزي ما هو أحسن من هذا البيت وأمتن وأعجب منه. المقصد هنا أنه حين ينقد يقول لك أن في غيره جاب أبيات أجمل من هذه الأبيات، يقول في شعر فلان ما هو أجمل في التعبير عن هذا الشيء. طيب، قال: البيت الثاني خال من المحاسن والبديع، خاو من المعنى، وليس له لفظ يروق ولا معنى يروع من طباع السوق، فلا يروعك تهويله باسم موضع غريب، اللي هو قوله إيه: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. جبت لنا يعني كلمة جلجل وكلام عادي اللي متقال فيه، ما فيش فيه شيء من البديع حتى يقال إنه هذا كلام يعني راقي وأعلم غيره. ويوم عقرته للعذارى مطيتي، فيا عدبا من رحلها المتحملي، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، بيقول هنا انه ذبح الجمل اللي كان راكب عليه. طب هتروح فين وانت في صحر؟ هتركب ايه وانت في هذا المكان؟ فيقول له: ليس في المصراع الاول من هذا البيت الا سفهته. ان فين الجميل اللي عندك؟ انت عملت ايه؟ انت في صحراء والعذارى راكبين على جمال، كل واحد ركب جمل، وانت ذبحت الجمل بتاعك، ايه اللي فيه الا سفاهه؟ انك ممكن ما تلاقيش حد يركبك وانت في هذا المكان. قال بعض الادباء: قوله يا عجبا يعجبهم من سفهه في شبابه من نحره لهن، وانما اراد ان لا يكون الكلام من هذا المصراع منقطعا عن الاول، واراد ان يكون الكلام لائما له، وهذا الذي ذكره بعيد وهو منقطع عن الأول. وظاهره أنه يتعجب من تحمل العذارى رحله، العذارى الفتيات الصغار ركبين على جمال، فهو راح يعكسهم فذبح الجمل بتاعه، الجمل فوق الرحل المحمل بتاعه، يودي المحمل ده فين؟ حطه على جمل واحدة منهم، فهو بقى بيعجب ناس اتعجبوا إنهم قبلوا أخذوا الرحل بتاعي حطوا عليهم وراح تركب مع واحدة منهم على الجمل بتاعه. قال: فيا عجبا من رحلها المتحمل، فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي. ذبح لهم الناقة بتاعته وخلهم يأكلوا، هم عمالين يأكلوا منها. يقول: ولو سلم البيت من العيب لم يكن فيه شيء غريب ولا معنى بديع أكثر من سفاهته مع قلة معناه وتقارب أمره ومشاكلته طبع المتأخرين من أهل زماننا. طيب، يقول لك وبعدين ذكر الأبي تقول: إلى هذا الموضع لم يمر له بيت رائع ولا كلام رائق. قوله: فظل العذارى يرتمين بلحمها، يعدونه حسنا ويعدون التشبيه مليحا واقعا، يعني يعتبروا إن هنا العذارى يرتمين بلحمها. قالوا: فيه شيء، أنه عرف اللحم ونكر الشحم. يرتمين بلحمها تعريف بالإضافة يعني، وشحم فدع له نكرة، فلا يعلم أنه وصف شحمها، وذكر تشبيه أحدهما بشيء واقع للعامة ويدري على ألسنتهم كهداب الدمقس المفتلي. قال: وهذا نقص في الصنعة وعجز عن إعطاء الكلام حقه. وفيه شيء آخر من جهة المعنى، وهو أنه وصف طعامه الذي أطعم من أضاف بالجودة. لك هذا من العيب، أنت بتمدح في الطعام بتاعك اللي أنت عملته عمال تمدح، قالوا هذا يعاب. وقد يقال إن العرب تفتخر بذلك ولا يرونه عيبا، وإنما الفرس هم الذين يرون هذا عيبا شنيعا. لكن الأداب التي عند الناس الذي يعطي الضيف يعطي ولا يقول إن هذا من أجمل وهذا كذا ويمدح نفسه في صنعته. وشحم كهداب الدمقس المفتلي، الدمقس الحرير، هدب الحرير، عايز يقول الشحم بتاعها يعني ناعم جدا زي هدب الحرير. قالوا: هذا شيء يقع للعامة، العامة يقولوا مثل هذا الشيء، إن شحم زي عم زي ناعم زي الحرير، وإنما زاد المفتل للقافية وهذا مفيد، ومع ذلك فلست أعلم العامة تذكر العامة تذكر هذه الزيادة، يعني هذا لفظ يقولوا العامة وكان مش العامة، مش العادة في العامة يقول الدمقس المفتل، إنما يذكرون الدمقس فقط أو الحرير فقط من غير هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة علشان البيت يعني. هنا الغرض، القصيدة جميلة ولا شك في جمالها عند العرب إلا لما علقوها، ولكن ينقدها النقاد فيها، النقد في أشياء. طيب، هل فعلوا ذلك في القرآن؟ القدر أحد أن يأتي بشيء ويقول لا أجمل منه أن يقال كذا، لم يقدر أحد، لم يقدر أحد إن يقول ولا إن ينقل كلمة من مكانها لمكان آخر ويأتي ببدل لهذه الكلمة. بقية الشعر يقول: ويوم دخلت الخضرة خضرة عزينة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، عنيزة اللي هي كان بيحبها ودخل الخضرة كفما على الجمل اللي هي فيه، فهي لقته داخل الجمل حينوء، قالت له ويلك أو لك الويلات إنك مرجلي، هتخليني زي ما أنت ماشي همشي أنا أخرى، الجمل حيقع يتكسر وحنمشي إحنا الاثنين. تقول وقد مال الغبيط بنا معه، يعني هو راكب فوق الجمل معها في الرحل بتاعها، مال الجمل بالاثنين. تقول عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، انزل هتوقع بينا الجمل اللي إحنا عليه. يقول هنا وقوله في المصراع الأخير من هذا البيت: فقالت لك الويلات إنك مرجلي، كلام مؤنث من كلام النساء، نقله من جهته إلى شعره وليس فيه غير هذا. وتكريره بعد ذلك: تقول وقد مال الغبيط بنا، الهودج يعني اللي عليه، قالت لك الويلات إنك مرجلي، لا فائدة فيه غير تقدير الوزن، ما فيش فائدة جديدة هنا، مال الغبيط ولا مال إذا وقع حيمشوا الاثنين على رجليهم. وقال: وإلا فحكاية قولها الأول كاف، وهو في النظم قبيح، لأنه ذكر مرة فقالت ومرة تقول في معنى واحد وفصل خفيف. وفي مصراع الثاني أيضا تأنيث من كلامهن، كان ما عجبهمش أن يتحط كلام النساء في خلال الشعر بيقوله الرجل. قال وذكر أبو عبيدة قال: في قولي عقرت بعيري ولم يقل ناقتي، لأنهم يحملون النساء على ذكور الإبل لأنها أقوى. يقول الباقلاني وفي ذلك نظر، يعني بنظر كلام أبي عبيدة معمر بن مسنة من علماء اللغة، قال: لأن الأظهر أن البعير للذكر والأنثى، اطلق عليه. وقوله: فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. هو بيقول لها ذلك، قال البيت الأول قريب النسج، ليس له معنى بديع ولا لفظ شريف، كأنه من عبارات المنحطين في الصلاة. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، أرخى زمام الشيء سيري وخليه أرخي زمام بتاع البعير علشان يمشي بالراحة، وافضل أنا قاعد معاك فوق لي، ولا تبعديني من جناك المعللي، أنا عايز أني أفضل معاك أقبلك ومثل ذلك. قال وقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، هذا الكلام الذي يقوله عابه عليه أهل العربية، ومعناه عندهم حتى يستقيم الكلام فرب مثلك حبلى قد طرقت، وتقديره أنه زير نساء، أنه زير يعرف الفاجر زير نساء الذي يقول مثل ذلك. واحد بيقول للذي تحبها أنا غيرك كتير أبلك هذا، وقال وأنه يفسدهن ويلهيهن عن حبلهن ورضاعهن، يعني يقول ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي، يعني عيل صغير وكانوا العيال عندهم يحطوا عليه تميمة علشان بزعمهم يحفظونه من الشياطين، هذا عمل كفر في الجاهلية، فمحول يعني عد عام، يعني عنده عام من الحول، يعني ألهيته عن ابنها اللي عنده سنة وديئتك أنا. قال والبيت الثاني في الاعتذار والاستهتار والتهيام وغير منتظم مع المعنى الذي قدمه في البيت الأول، لأن تقديره لا تبعديني عن نفسك، فإني أغلب النساء وأخدعهن عن رأيهن وأفسدهن بالتغازل، الذي يقول ذلك هذا لا يستحق، هذا لا يستحق. طيب البيت الثاني وقوله ويوما يتعجب منه بأنها تشددت وتعسرت عليه وحلفت عليه، فهو كلام رديء النسج، رديء النسج، لا فائدة لذكره لنا أن حبيبته تمنعت عليه يوما بموضع يسميه ويصفه، وأنت تجد في شعر المحدثين من هذا الجنس في التغزل ما يذوب معه اللب وتطرب عليه النفس، وهذا مما تستنكره النفس، يعني كلام القيس هنا، ويشمئز منه القلب وليس فيه من الإحسان والحسن. وقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. البيت الأول فيه ركاكة جدا وتأنيث ورقة، ولكن فيها تخنيس، ولعل قائلا يقول إن كلام النساء بما يلائمهن من الطبع أوقع وأغزل. قال وليس كذلك، لأنك تجد الشعراء في الشعر المؤنث لم يعدلوا عن رصانة قولهم، والمصراع الثاني منقطع عن الأول ولا يلائمه ولا يوافقه. هذه جملة من الحادات اللي قالها، وبعدين قال لك اعلم أن القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة، وأبيات متوسطة، وأبيات ضعيفة مرزولة، وأبيات وحشية غامضة مستكرهة، وأبيات معدودة بديعة، يعني فيها بديع ولا شك طبعا، فيها أشياء بديعة كثيرة، ولكن حين ينقدون بياخذ كلمة كلمة وجملة جملة وبيت مع بيت وينقد، فوجد مجالا للنقد في هذا الذي يعتبر من أفخم ما ذكره أهل الجاهلية وعلقوه، وذكر بعد ذلك أنه فيها أشياء مما يعدونها من المحاسن. قوله وليل كموج البحر أرخى سلوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندلي. وهذا من الأبيات اللي يعني يعدونها من محاسن كلام امر القيس، وقالوا ان بعضهم كان يعني الجمال هذا الشيء ويعارض هذا الشيء بشيء اخر، فيقول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، وصدر أناخ الليل غارب همه، تضاعف فيه الهم من كل جانب، يعني بيقلد أمر القيس في هذا الذي قاله أمر القيس. طيب ذكروا له أبياتا من البديع، وبعد ما ذكر الكلام والنقد إلا عليه وما في من بلاغة وفي بعض الأشياء وفي فصاحة في أشياء، وبعد كده رجع لي يقول لك بقى خذ الآن هداك الله في تفريغ الفكر وتخلية البال، وانظر فيما نعرض عليك ونهديه إليك، متوكلا على الله ومعتصما به ومستعيذا به من الشيطان الرجيم، حتى تقف على إعجاز القرآن العظيم. سماه الله عز ذكره حكيما وعظيمة ومجيدة، وقال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، وقال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو لم يكن من عظم شأنه إلا أنه طبق الأرض أنواره وجلل الآفاق، طبق الأرض أنواره وجلل الآفاق ضياؤه، ونفذ في العالم حكمه، وقبل في الدنيا رسمه، وطمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب الرواق، ممدود الأطناب، مبسوط الباع، مرفوع العماد، ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته أو يعبده حق عبادته أو يدين بعظمته أو يعلم علو جلالته أو يتفكر في حكمته، فكان كما وصفه الله تعالى. جاء هذا القرآن ما فيش، الدنيا كلها ظلام، وجاء هذا القرآن فأنار الله عز وجل به هذه الأكوان، وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الذكر الحكيم الذي نشره النبينا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه من بعده، فكان كما وصفه الله سبحانه من أنه نور قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وذكر آيات في هذا المعنى العظيم. يقول تأمل قول الله سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف بينها: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الجمل يعني الأربعة التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. قال احتج بها على ظهور قدرته ونفاذ أمره، أليس كل كلمة منها في نفسها غرة وبمنفردها درة؟ وهو مع ذلك يبين أنه يصدر من علو الأمر ونفاذ القهر ويتجلى في بهجة القدرة ويتحلى بخالصة العزة ويجمع السلاسة إلى الرصانة والسلامة إلى المتانة والرونق الصافي والبهاء الضافي. لست أقول إنه شامل الإطباق المليح والإيجاز اللطيف والتعديل والتمثيل والتقريب والتشكيل، كل هذا مولود من أنواع البلاغة، وإن كان قد جمع ذلك وأكثر منه، لأن العجيب ما بينا من انفراد كل كلمة بنفسها حتى تصلح أن تكون عين رسالة أو خطبة أو وجه قصيدة أو فقرة، فإذا ألفت ازدادت به حسنا وإحسانا وزادتك إذا تأملت معرفة وإيمانا. ثم تأمل قول الله سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. انظر في الألفاظ، شوف كلام من يفهم ويعقل ويتفهم ويدري. يقول هل تجد كل لفظة وهل تعلم كل كلمة تستقل بالاشتمال على نهاية البديع وتتضمن شرط القول بالبليغ؟ فإذا كانت الآية تنتظم من البديع وتتألف من البلاغات فكيف لا يفوت حد المعهود ولا تجوز شأو المألوف، وكيف لا تحوز قصب السبق ولا تتعالى عن كلام الخلق؟ ثم اقصد إلى سورة تامة فتصرف في معرفة قصصها وراعي ما بين أو ما فيها من براهينها وقصصها، وسيذكر لنا سورة من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أو آيات من سورة النمل وسورة القصص، نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.